بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، ما نزال في أبواب الصلاة ومتعلقاتها، ونبين بعض القضايا المنهي عنها شرعا. ندخل في باب الأذان. عندنا من المناهي الشرعية في الأذان ينهى شرعا أن المؤذن يشترط على الناس أن لا يؤذن حتى يدفع له مال، وكذلك يشترط على الناس على أنه لا يصلي حتى تدفعوا لأموال، وهذا منهي كما جاء في حديث عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، يعني لا تطول، شوف الضعيف وصلي بحسب حال الضعيف، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. والحديث الصحيح أخرجه أبو داود. وعن يحيى البكاء قال سمعت رجلا قال لابن عمر إني لأحبك في الله، فقال له ابن عمر إني لأبغضك في الله، قال لما؟ قال إنك تتغنى في أذانك وتأخذ عليه أجرا. فلينتبه الأخوة المؤذنين لا يتغنون في الأذان وينغمون في الأذان بحد حتى يصلوا إلى اللحن الظاهر الجلي، وإنما على الإنسان أن يلتزم الآداب الشرعية في ذلك. ولذلك قال العلماء ينبغي أن يكون المؤذن متطوعا، فقد قال معاوية بن قرة لا يؤذن لك إلا محتسب، وقال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم وأحب أن يكون المؤذنون متطوعين، وليس للإمام أن يرزقهم ولا واحدا منهم، وهو يجد من يؤذن له متطوعا ممن له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله، ولا أحسب أحدا ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذنا أمينا، لازما يؤذن متطوعا، فإن لم يجد فلا بأس أن يرزق مؤذنا، ولا يرزقه إلا من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يرزقه من غيره من الفيء، لأن لكله مالكا موصوفا. ولذلك قال العلماء إذا أعطي المؤذن جعلا بغير مسألة فلا بأس بذلك، لحديث أبي محذورة رضي الله عنه عن عبد الله بن محيرز وكان يتيما في حجر أبي محذورة حتى جهزه إلى الشام، قال قلت لأبي محذورة إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك، يعني أن يسألني الناس عن مسألة الأذان، فأخبرني. قال فأخبرني أبو محذورة قال خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون، يعني معرضون عن الحق متجنبون للإسلام، فظللنا نحكيه ونهزأ به، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا حتى وقفنا بين يديه، فقال صلى الله عليه وسلم أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع، فأشار القوم إلي وصدقوا، فأرسلهم صلى الله عليه وسلم كلهم وحبسني، فقال شوف التعليم، شوف 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 الأدب النبوي، ما ضرب ولا هزأ ولا سجن، ولكن أراد أن يدخل في نفسه الإسلام بالعمل. قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم قم فأذن بالصلاة، فقمت فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين وهو بنفسه، قال قل الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، شوف الإكرام النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة، فقال قد أمرتك به، فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك علق الإمام الشوكاني وذكر في ذلك أنه يرخص للمؤذن أن يأخذ مالا إذا كان بغير مسألة، أي إنه إذ لم يسأل الناس فأعطي مالا فلا بأس بذلك. وأما بالنسبة للمؤذنين الحاليين الآن ليأخذوا الرواتب فلا بأس بذلك، هذه الرواتب اللي يأخذها الإمام والمؤذن هي ليست مقابل الإمام ولا الأذان، انتبه لذلك، الأموال اللي يأخذها الآن المؤذن والإمام هي ليست مقابل الأذان ولا مقابل الإقامة ولا مقابل الصلاة، إنما هي مقابل تفريغ الوقت، فهو قد فرغ وقته وحبس نفسه في هذا المكان أن لا يصلي في مسجد آخر، وحبس نفسه أن لا يذهب فيشتغل ويترزق ويعمل في الأسواق ويضرب في الصفق ويتاجر، حبس نفسه لذلك فيعطى من المال مقابل هذا الوقت. ولذلك هذا كلام أهل العلماء، إن المؤذنين فرغهم من بيده تصريف شؤون المسلمين في هذا العصر وجعل لهم راتب، فمن لزم التفرغ للقيام بالأذان وشؤون المسجد فلا بأس للضرورة، وخاصة أن من جعل هذا النظام لا يقبل المتطوع. يعني الآن ما في شيء اسمه مؤذن متطوع، في مؤذن نحطه ونعطيه راتب ونحاسبه، فلذلك لا بأس بأخذ الراتب للإمام والمؤذن، وهذا الراتب ليس بمقابل صلاتهم بالناس ولا أذانهم، إنما هذا الراتب مقابل تفريغ أوقاتهم، فقد ورد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن أن يأخذ الإمام أو المؤذن راتبا بمقابل إمامته أو أذانه في الناس. كذلك من المناهي الشرعية ينهى عن أنه إذا أذن للصلاة أو أقيمت الصلاة يستعجل الإنسان فيركض، كما نسمع كثير من الناس إذا أقيمت الصلاة يتنحنح من أول مسجد، من أول المسجد، أو يكبر بصوت عالي الله أكبر ويمشي راكع، هذا كله منهي عنه، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، يعني تركضون تهرولون، وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والحديث البخاري ومسلم. وعن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة، يعني أصوات حركة واستعجال، قال: فقال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حديث البخاري ومسلم. ولذلك قال العلماء: يكره الاستعجال إذا أقيمت الصلاة خشية الفوت، وينبغي أن يأتي العبد إلى الصلاة بسكينة، لأنه يذهب إلى الصلاة لمقابلة ربه والخشوع والركوع بين يدي الله عز وجل، فعليه أن يأتي بآدابها على أكمل الأحوال. وكذلك الاستعجال يلحق بك التعب وضيق النفس، فيدخل الصلاة وهو منبهر فيذهب خشوعه. وكذلك هذه الأحاديث، حديث فأتوها وأنتم تمشون، لا ينافي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فإن السعي المقصود هنا هو العمل والاستعداد والذهاب إلى الصلاة، كما قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض، يعني عمل. وقال تعالى: وأما من جاءك يسعى، يعني مشى وأتى إليك، وليس المقصود بذلك الركض والهرولة، فليتنبه الإنسان إلى ذلك. وكذلك من المناهي الشرعية النهي عن القيام للصلاة حتى يرى الناس الإمام، فقد كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقام الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الناس إذا والله وقت الساعة خلص، خاصة الآن مساجدنا فيها ساعات، إذا وقت الساعة أشار إلى أنه وقت الإقامة لا يجوز أو يكره أن يقوم الناس للصلاة حتى يروا الإمام، فإذا رأوا الإمام فعليهم أن يقوموا، ما دام أنهم ما رأوا الإمام فلا يقوم الناس، يعني لا يقيمون الصلاة. والآن الحمد لله ضبطت القضية بالوقت، فإن الناس الآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد من ذلك أن لا يجوز ظلون واقفين من غير صلاة، لأنهم ما كانوا يصلون ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم على أبي قتادة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. والحديث في البخاري ومسلم. والحديث صريح في النهي عن القيام عند سماع الإقامة حتى يرى الناس الإمام قد خرج إليهم، كما وقع صريحا في رواية مسلم: حتى تروني قد خرجت. وفيه جواز إقامة الصلاة والإمام في منزله إذا كان يسمعها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. شاهد من ذلك الآن إذا أقيمت الصلاة، فإما أن يكون المؤذن يصلي مكان الإمام، وإلا مجرد وقوف الناس وتلفتهم هذا لا ينبغي، فلذلك لا تقام الصلاة حتى يكون يوجد في المسجد من هو على استعداد أن يصلي في الناس، إما إمام وإما مؤذن. كذلك من المناهي الشرعية لا يجوز للإنسان أن يصلي نافلة إذا أقيمت الفريضة. وأختصر لكم المسألة، الأصل في هذه المسألة أن الإنسان لا يجوز ابتداء النوافل مع الفرائض، يعني إذا أقيمت الصلاة صلاة الفريضة فلا يجوز لك أن تبتدئ النافلة، فإن دخلت إلى المسجد والفريضة قائمة أو باقي عليها دقيقة تشوف أو نص دقيقة فلا تبتدئ النافلة، فلا يجوز ابتداؤها. أما من ابتدأ النافلة وبعد يصلي نافلة ثم أقيمت الصلاة، فإن كان يعتقد ويعرف أنه قبل أن يبدأ الإمام بقراءة الفاتحة وينتقل من الركن الأول وهو التكبير إلى الركن الثاني وهي القراءة يمدي أن ينتهي، فعليه أن يتمم صلاته، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. أما إذا كان يعلم أن صلاته ستطول وأن الإمام سينتقل من الركن إلى الركن وهو لم ينتهي بعد من الصلاة فليقطع الصلاة وليلحق بالإمام. وقد ورد عن ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، والحديث هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا بالرجل، يعني استدرنا حوله وجنبه نسأله: ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال، فقال الرجل: قال لي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا. يعني كأنك راح تصلي الصبح أربعا، ليش أنت؟ خلاص أقيمت الصلاة، اقطع صلاتك وادخل معنا بالفرض. والحديث في البخاري ومسلم. وجاء عن عبد الله بن سرجس قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء، فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل كثير من الناس. الآن احنا قاعد نصلي، ليش تصلي نافلة؟ ادخل معنا مباشرة. قال: فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتدت؟ أبي صلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ وكأنه إنكار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. والحديث في مسلم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقيمت صلاة الصبح فقمت لأصلي الركعتين، فأخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتصلي الصبح أربعا؟ ولذلك يقول العلماء: يحرم التنفل إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة سواء كانت راتبة أم لا، لوجوب الاشتغال بالمفروضة، وهو مصرح به في رواية من طريق زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن جحادة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعا: إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة. وحيث أخرجه ابن حبان وأبو عوانة وإسناده صحيح. وهذا في الحقيقة، وقد ذكرت لكم الجمع، يعني ماذا يفعل، أو الجمع في هذه المسألة كلها وخلاصتها، ماذا يفعل الإنسان إذا أقيمت الصلاة. فإن كان يمديه وعند وقت أنه ينتهي من الصلاة قبل أن يدخل الإمام في الركن الثاني، يعني من ركن التكبير إلى ركن الفاتحة، فعليه أن يتم صلاته. أما إذا كان يعلم ستطول به الصلاة والإمام سيشرع في الصلاة وقد يكون وجوده يقطع الصفوف، فعليه أن يقطع صلاته ويدخل مع الناس. من المناهي الشرعية كذلك يكره للإنسان أن يصلي إذا كان الطعام حاضراً. وما نقصد إذا كان الطعام حاضر يعني إذا كان المسجد جنب مطعم ويشم ريحة المطعم وهو لا يصلي، إذن ما راح نصلي طول عمرنا، لأن المساجد التي في الأسواق يحيط بها المطاعم أو تحيط بها المطاعم من كل جانب. لكن المقصود من ذلك أن الإنسان إذا وضع أهله الطعام في البيت سواء كان بعد المغرب أو كان غداء ظهرا أو كان مع أذان العشاء، فإذا وضع الأهل الطعام وتجهز الطعام بدأ البطن يغرغر بطن الإنسان، فعليه أن يقدم الطعام على الصلاة. وهذا من رحمة الله وسعة فضله على خلقه، فإن حقوق الله مبنية على التسامح والتغاضي والعفو. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. ولفظ العشاء ليس مقصود أنه فقط العشاء وصلاة العشاء كما ذكر العلماء، فإلحاق غير صلاة العشاء كالمغرب بها وارد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والأخبثان البول والغائط أعزكم الله. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء أو إذا وضع عشاء أحدكم وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. يا سعة رحمة الله. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. شوف سبحان الله، مع أن هؤلاء أكثر الناس عبادة لكن يعرفون سعة رحمة الله. فليس المقصود التقصد، لكن متى ما وضع الطعام وكان الطعام موجود فابدأ بالطعام حتى لا تشتغل في الصلاة ونفسك مشغولة بالطعام. قال العلماء: لأن الجائع قد يكون أشوق إلى الأكل حتى من الصائم، وينبغي أن يكون الإنسان يرتب نفسه لا يكون وقت طعام أثناء الصلاة. والسبب في ذلك أن الطعام وحضوره قد يشوش على الإنسان صلاته، وهذا مفض إلى ترك الخشوع. ولذا قال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. من فقهك ومعرفتك بدينك، خلص حاجتك إذا كان عندك حاجة في البيت حتى تقبل على صلاتك لربك وقلبك مليان. يعني يدخل في هذا الباب مثلا الرجل اللي عنده أولاد ويحطهم بالسيارة فيظل متشاغل معهم، يقول ما أدري أولادي شنو صار فيهم بالسيارة، المكيف سكرت المكيف، حركوا السيارة، نزلوا من السيارة، فيظل قلبه متشاغل في الصلاة على أولاده. لذا نقول لإحنا ما دام معك أولاد ويشغلونك عن الصلاة أخر الصلاة وخذ أولادك روحوهم إلى البيت وصل مع أولادك جماعة هناك، ويجوز لك أن تؤخر الصلاة ولو كنت قريب من المسجد أو تسمع صلاة الإمام ما دام أن ذلك يشغلك عن الصلاة، سواء كان الشاغل طعام أو كان الشاغل أطفال أو كان الشاغل ما يدافعه الأخبثان اللي هو البول والغائط عزكم الله، فهذا كله من تسامح الشارع الحكيم مع الإنسان وتساهله، أي تساهل الشارع الحكيم مع الإنسان في هذه القضية، في قضية تأخير الصلاة عن وقتها. كذلك يعني من القضايا التي نهى الشارع الحكيم عنها وهي تعتبر من المناهي الشرعية، يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان، فإن أذن المؤذن فلا يجوز للإنسان أن يخرج إلا لعلة، فإن كان له علة أو له حاجة خرج، كما جاء عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وحديث في مسلم. وزاد أحمد ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق، يعني الذي يسمع الأذان ثم يخرج ولا يرجع فهو منافق. ولذلك قال العلماء يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان، ويجب على الإنسان أن يحافظ على الصلاة مع الجماعة فلا يتخلف عنها إلا منافق. كما يجوز للإنسان أن يخرج من المسجد بعد سماع الأذان لعلة شرعية، ويقصد بالخروج أن يرجع مرة ثانية، فقد بوب البخاري في كتاب الأذان من صحيحه باب هل يخرج من المسجد لعلة، ثم ساق تحته حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر قال ثم انصرف فقال لنا على مكانكم، فمكثنا على هيئتنا حتى يعني رجع مرة ثانية، خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم نسي أن عليه الغسل، فصف الصفوف ووقف أمام الناس، ومع ذلك ما قال والله عادي ما حد يدري عني واستحى، وإنما قال على مكانكم وقفوا في مكانكم، ثم دخل صلى الله عليه وسلم فاغتسل ورجع إلينا وإن رأسه لينطف من الماء وقد اغتسل. والحديث هذا في مسلم. فلذلك يتنبه الإنسان إلى أن إذا أذن المؤذن وهو في المسجد فلا يخرج من المسجد حتى يصلي، أما إن كان له حاجة فله أن يخرج من المسجد. والمساجد في الحقيقة لها أحكام كثيرة، إن شاء الله تعالى سأفصل في هذه الأحكام، كتب فيها الإمام القاسمي كتاب كامل في أحكام المساجد، وكذلك كتب فصلا كاملا الشيخ سليم الهلالي حفظه الله في كتابه في المناهي الشرعية فصلا في ما يتعلق في المساجد وأحكام المساجد، ما يتعلق في المناهي الشرعية بأحكام المساجد. إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.